الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 في سلسلة دروس السيرة النبوية. أظن بقيت مسألتان تتعلقان بالبعوث التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس لتعريفهم بالإسلام ودعوتهم إليه. المسألة الأولى، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن واجب الدعوة إلى الله عز وجل والتعريف بالإسلام، وهو ما استنبطناه من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه إلى البلاد المختلفة وفرقهم بين القبائل ليعرفوا الناس على الإسلام. الصحيح الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء أن هذا الواجب لا يخص الذكور فقط، بل هو شامل للذكور والإناث معا. قد يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث الرجال ولم يبعث أحدا من النساء للتعريف بالإسلام ولدعوة إلى الله عز وجل. الفقهاء الذين قالوا هذا الكلام ورجحوا أن هذا الواجب يستوي فيه الرجال والنساء، قالوا الفارق بين الذكورة والأنوثة في مسألة الدعوة إلى الله ساقط عن الاعتبار، هذا الفارق ساقط عن الاعتبار، وهذا ما يعبر عنه في كتب أصول الفقه بتنقيح المناط. تنقيح المناط يعني تنقيح علة الحكم. هذا كما لو قال قائل: طيب، الناس الذين كلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله كانوا من العرب، إذن ما يعني هذا الواجب لا يخاطب به الأعاجم، لأنه كل الذين وجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله معرفين بالإسلام كانوا من العرب. إذن نقول لا يجب على الأعاجم. ماذا نقول في الجواب؟ فارق العجم والعروبة هنا ساقط عن الاعتبار، يعني لا علاقة للعروبة والعجمة بهذا الحكم كعلة. قد يقولون أيضا: طيب، الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الجزيرة العربية، فلعله يفهم أن هذا الواجب خاص بأهل الجزيرة العربية لأنه ما أرسل غيرهم. كذلك ماذا نقول؟ فارق المكان والزمان، جغرافية المكان ساقط عن الاعتبار، يعني لا مدخل لهذه الأمور لعلة الحكم. كذلك الذكورة والأنوثة، صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجالا دعاة إلى الله، لكن لا يفهم من ذلك أن الواجب الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام منوط بالذكور فقط، لأن فرق ما بين الذكور والإناث ساقط كما قال الفقهاء عن الاعتبار، طبعا بشروط، فبشرط أن لا تستلزم الدعوة سفر المرأة وحدها بدون محرم، نعم، فوق الثلاث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط ألا يلتزم نهوض المرأة بواجب التعريف بالإسلام ارتكاب شيء محرم عليها، مثلا خلوة، عدم تمسك بآداب الإسلام مثل الحجاب وغير ذلك. نعم، وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء لا سيما في المذهب الشافعي، وهذا دليل من أوضح الأدلة على أن الشارع جل جلاله ساوى بين الرجال والنساء في الحقوق وفي الواجبات. والفرق الذي تركه الشارع جل جلاله هو الفرق الذي شاءه الله عز وجل في الخلق بين المرأة وبين الرجل. هذا الفرق يستدفع أمورا أخرى، هذا شيء لا نستطيع أن نتجاهله هذا الفرق. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي لم يتح لنا أن نشرحها في الدرس الأخير هو ما لاحظنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن نصعهما، نعم، قال تعاونا وتطاوعا ويسرا ولا تعسرا، نعم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال إنك لمعاذ تأتي إلى أقوام هم من أهل الكتاب فأنبئهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم قالوا بذلك يعني وأيدوا فقل لهم إن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك استجابوا لذلك فأنبئهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد إلى فقرائهم وهكذا. ما الذي فهمناه من هذا؟ فهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تأتي بالتدريج، ندعو التائهين عن صراط الله عز وجل وهذا الدين العظيم الذي شرفنا به، ندعو إلى العقيدة أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم استجابوا ننقل هؤلاء الناس أو هذا الإنسان إلى السلوك، ونبدأ بأهم العبادات ألا وهو الصلاة. استجاب لذلك ننتقل إلى الصوم، استجاب لذلك ننتقل إلى الزكاة. الكلام في هذا واضح، لكن الإشكال هو أن هذا بحسب الظاهر يتعارض مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف الذين جاءوا من الطائف عندما دخلوا الإسلام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام نبههم وعرفهم بالإسلام فاستجابوا، لكنهم قالوا يعني هذه الخمرة شرابنا لا نستطيع أن نتركها. قال ما بيصير، الباري عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الربا قالوا هذا يعني شيء لا نستطيع أن ننفك عنه كذلك، قال لا لا يمكن. الزنا هذا شيء تعودوا عليه خصوصا عند السفر وعند كذلك، يعني حاولوا أن يلتزم بأوامر الله بالتدريج، لكن النبي هناك منع التدريج. كيف يمنع هناك من التدريج ويأمرهم بأخذ الدين جملة واحدة، بينما هنا نعم يوصي معاذ رضي الله عنه بالتدريج. الفرق هو التالي، أهل الطائف وفد ثقيف ظلوا يسألون ويستشكلون ورسول الله يجيبهم إلى أن دخل الإسلام في قلوبهم وأعلنوا الإسلام، أعلنوا الإسلام، إذن دخلوا الإسلام بمعنى الكلمة. يعني وكيف يكون الإنسان مسلما؟ بأن يشهد أن لا إله إلا الله وبأن يستسلم لأركان الإسلام 5، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج إلى آخره. طيب، فما دام هؤلاء قد دخلوا الإسلام إذن ينبغي أن يحرم حرامه ويلتزم بواجباته ويحل حلاله، بينما هؤلاء الذين يتحدث عنهم رسول الله لمعاذ يقول هؤلاء أناس غير مسلمين تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أولا. قال طيب، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بهذه الكلمة دخلوا الإسلام كاملا؟ لا، لسه في خمسة أركان. إذن هم خطوا خطوة إلى الإسلام. نقول تفضل، وكان في خطوة تانية وهي الصلاة، في خطوة ثالثة وهي كذا. فعندما يستجيبون لهذه الأركان الثلاثة يكونون عندئذ قد دخلوا الإسلام. هذا هو الفرق. بينما وفد ثقيف عندما انتهت مشكلاتهم وانتهت أسئلتهم أعلنوا الإسلام، أعلنوا أنهم قبلوا الإسلام عقيدة وسلوكا، خلاص بعدما دخلوا الإسلام ينبغي أن يطبقوا الإسلام كاملا. هذا هو الفرق، أظن الكلام واضح. نعم. طيب، وقلنا إن هذا الحديث من أقوى الأدلة على مشروعية زيارة مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول مشروعية، بل ندب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ودع معاذ قال له: يا معاذ، لعلك لن تراني بعد هذا العام أبدا، ولعلك إن عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري. ما قال أن تمر بمسجدي هذا وباس، أن تمر بمسجدي هذا وقبري. والحديث صحيح، موجود في مسند الإمام أحمد ورواه آخرون وإسناده لا غبار عليه. نعم. طيب، وقلنا إن لعل إذا دخلت على أن تتمحض للرجاء، لعل إذا دخلت على اسم وفعل قد تكون للرجاء وقد تكون للعكس. نعم. لعل بلاء قادم، لعل هذا الإنسان يريد بنا شرا، وممكن يكون للرجاء. لكن إذا دخلت لعل على أن تتمحض عندئذ للرجاء. لعلك أن تزورنا، لعلك أن تعينني على هذا الأمر. نعم. واضح. طيب، سيدنا معاذ فهم هذا المعنى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حصل. توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، ولما عاد رأسا قبل أن يذهب إلى بيته اتجه إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسا اتجه إلى مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. هل هنالك حاجة إلى دليل أقوى وأوضح وأجلى من هذا الدليل أيها الإخوة؟ نهائيا. طيب، الآن ننتقل إلى آخر مشهد من مشاهد السيرة النبوية. طبعا المشهد الذي يليه هو وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشهد الأخير هو حجة الوداع، أو نقول حجة الإسلام كما نعتها الإمام البخاري. نعم. يروي مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة المنورة 9 سنين ولم يحج. في السنة العاشرة أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه حاج في ذلك العام، أعلن في الناس، فتسامع الناس ذلك وأخبر بعضهم بعضا، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يريدون أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه هذا، والكثير منهم يريد أن ينتهزها فرصة للقاء رسول الله، لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة دخلوا الإسلام ولما يروه صلى الله عليه وسلم. خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس ليال بقين من ذي القعدة، نعم، متجها إلى مكة. يقول جابر: فلما استوت به ناقته صلى الله عليه وسلم في البيداء نظرت إلى مد بصري بين يدي رسول الله من راكب وماشي، وأن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت فوجدت مد بصري من راكب وماشي، ونظرت إلى يسار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت أيضا على مد بصري أناس، وهكذا ومن خلف رسول الله كذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا ينزل عليه القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كيف أهل بالحج؟ اختلف علماء، أهل المدينة أكثرهم أو كلهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وهذا هو الأفضل عند السادة الشافعية وجماهير من الفقهاء، ويرى غيرهم لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج بالعمرة، ويرى آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بل تمتع، نعم يعني أهل بحج أدخل عليها عمرة وعمرة أدخل عليها الحج، نعم. اختلف العلماء في هذا. دخل صلى الله عليه وسلم مكة من طريق كداء، يعني من أعلى مكة، ولما وصل إلى باب بني شيبة ورأى، كان آنذاك بمجرد ما وصل إلى باب بني شيبة يرى الكعبة، وقف ودعا بهذا الدعاء، قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما وبرا، نعم. ثم دخل، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسك حجه، وكان يعلم في كل مرحلة الناس النسك الذي هم بصدده، يعني المنسك الذي هم بصدده يعلمهم، ثم يعلمهم المنسك الذي يليه، وهكذا. في يوم عرفة ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الجامعة في جموع الناس الذين احتشدوا من حوله، ولم نجد من استطاع أن يحصي هذا العدد، أعداد هائلة وكبيرة جدا، نعم. طيب نقرأ خطاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنعود إليه بالشرح وتحليل النقاط التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، لاحظوا أيها الإخوة المسألة التي بدأ بها والمسألة التي ختم بها هما مسألة واحدة. أيها الناس، هذه المسألة الأولى، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا المسألة الثانية، وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، نعم، ودماء الجاهلية موضوع السأر، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه موضوع كله، يعني باطل، نعم، ملغي. النقطة الثالثة، أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذا أبدا، أن ينتقل المسلمون الآن في الجزيرة العربية بعد أن هدوا إلى الإسلام إلى الكفر ثانية لا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به، يعني الشيطان، مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. أيها الناس، المسألة الرابعة، إن النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. وإن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. طيب، المسألة الخامسة، اتقوا الله في النساء. لاحظوا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم بالنساء، يعني هو يتحدث عن الأمور الكلية. اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني ما يدخل الدار، مو الفرشة يعني، لا الدار، فإن فعلن ذلك، يعني خانت المرأة زوجها، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاعقلوا أيها الناس قولي، وإني قد بلغت. المسألة السادسة، وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة رسوله. نعم. ثم قال يا أيها الناس، المسألة السابعة، اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي، يعني ينبغي أن تسمعوا أوامر ولي أموركم أيا كان، ما أقام فيكم كتاب الله تعالى، يعني ما كان ملتزما بأوامر الإسلام. أرقاءكم أرقاءكم، مثل الثامنة، أرقاءكم، يوصي رسول الله بالأرقاء، أنا ذا كان في أرقاء لأنه أبواب الرق كانت مفتوعة بعد، لم توصد بعده. أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوه. نعم، أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروا بيعوا ولا تعذبوه. نعم. التاسع، أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. المسألة العاشرة والأخيرة نفس المسألة الأولى، اللهم هل بلغت، وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه المسألة الوصية افتتح بها رسول الله خطابه المودع، واختتم به أيضا خطابه المودع، اللهم هل بلغت، وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا، مو كفارا، ضلالا، هي الرواية الصحيحة، يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، وأنتم تسألون عني فماذا تقولون يوم القيامة؟ يعني صاح الجميع من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فابتسم رسول الله وفاض وجهه سرورا، وأخذ يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. نعم، هذه هي خطبة الوداع التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه هذه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى أن غابت الشمس، ثم دفع إلى المزدلفة. طبعا الناس كلهم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يناديهم ويبلغ عن رسول الله: يا أيها الناس، السكينة، السكينة، على مهلكم، على مهلكم. يعني نعم، وصل إلى المزدلفة طبعا بعد العشاء بكثير، فصلى المغرب والعشاء تأخيرا، جمع تأخير، وبات تلك الليلة في المزدلفة، ثم توجه إلى منى فرمى جمرة العقبة. نعم، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. نعم، ثم انصرف إلى المكان الذي نحر فيه بدنة، فنحر المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة، وأعطى عليا أو وكل عليا بذبح بقية 100. نعم، ذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعدين ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك متجها إلى مكة، صلى هنالك الظهر وطاف بالبيت، نعم، طواف الإفاضة، وأتى بني عبد المطلب وهم ينزحون ماء زمزم ويسقون، فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، يعني انزحوا من ماء زمزم، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني يخاف النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ هو أيضا ينزح معهم، الناس كلهم يريدون أن يفعلوا هذا الأمر، وعندئذ يغالب الناس أولاد بني عبد المطلب في هذه المهمة التي جعلها الله لهم، سقاية كانت بيدهم. فناولوه دلوا فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى مناسكه عاد أدراجه إلى المدينة المنورة. هذه خلاصة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسمى حج الوداع أو حج الإسلام، نعم، التعبيران بمعنى واحد. نعود إلى ما قرناه الآن بالشرح والبيان، والموضوع في نقاط كثيرة من الأهمية بمكان. كم حج المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ما هي عدد الحجات التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يروي الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجات قبل هجرته إلى المدينة المنورة. نعم، ما هي هذه الحجات؟ الحجة الأولى طبعا كان هنالك من يأتي إلى الموسم، والنبي كان ينتهز مجيء الوافدين والناس إلى القبائل المختلفة إلى الموسم ليقوم ويسير بينهم داعيا إلى الله عز وجل. ومن جملة من جاء أهل المدينة المنورة، الأوس والخزرج، فتعرف عليهم في العام الأول، هذه الحجة الأولى. ثم إنهم عادوا فجاءوا إليه في العام الذي في نفس موسم الحج، كانت بيعة العقبة الأولى، كذلك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك. ثم عادوا فوفدوا إليه في السنة الثالثة، كانت بيعة العقبة الثانية التي درسناها. نعم، فالذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجات أرادوا هذه. على كل مما اتفق عليه العلماء جميعا أن الحج لم يوجب ولم يفرض إلا في العام العاشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أهم الأدلة على ذلك ما رواه الشيخان في الحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد عبد القيس. نعم، جاءوا فقالوا لرسول الله: بماذا تأمرنا يا رسول الله؟ عندما أرادوا أن يعودوا فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. كانت الأوامر الأربع التي أمر بها رسول الله هي الأمر بالإيمان بالله عز وجل، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، ما ذكر الحج. ولو كان الحج آنذاك قد فرض لا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، لأن وفد عبد القيس جاء قبل العام العاشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى، ما هو المعنى الكبير الذي ينبغي أن نقف عنده في حج المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أعلن في الناس أنه حاج إلى بيت الله الحرام بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل آنذاك بالفتح الذي عبر عنه قوله باري عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الباري عز وجل أكرمه بالفتح العظيم، لا أقول فتح مكة، فتح العالم الذي من حوله، الجزيرة العربية، دان الجميع كله ودخلوا الإسلام تقريبا. طيب، وعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الذي خاطبه الله به في هذه السورة القصيرة أن مهمته انتهت وأنه يوشك أن يرحل إلى الرفيق الأعلى، فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجعل من حجه هذا مثابة لعدة أمور. أولا للقاء يتم بينه وبين هؤلاء الذين دخلوا الإسلام حديثا ولم يتمتعوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، وهذه هي الفرصة السانحة، ما في فرصة ثانية. شيء ثاني، لابد أن يتعلموا مناسك الحج بطريقة ميدانية، بطريقة عملية، لأن مناسك الحج فيها شيء من التعقيد، ليست عبارة عن أربع ركعات صلاة وإنما هي عدة مناسك. نعم، تبدأ وتنتهي بعد أيام. نعم، ومن ثم وجد أن من الضروري أن يأتموا بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتبينوا كيفية الحج. وأنتم تعلمون أن الجاهلين كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام لكنهم نسوا الأمانة التي ائتمنهم عليها أبو الأنبياء إبراهيم، فخلطوا الحج الذي كان قد يحجه سيدنا إبراهيم، خلطوا به الكثير من بدعهم وشؤونهم وأعمالهم، كان عبارة عن صفير وعبارة عن تصفيق، والكثير منهم كانوا يحجون عرايا كما قد ذكرنا. الآن نسخ هذا كله، لابد أن يرى الناس جميعا الصورة الحقيقية للمناسك. نعم، يمارسها من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء ثاني. شيء ثالث، النبي عليه الصلاة والسلام أما قريب سيرحل وسيلحق بالرفيق الأعلى. طيب وهؤلاء الناس الذين دخلوا الإسلام حديثا بحاجة إلى أن يستوعبوا كليات الإسلام. نعم. إذن فينبغي أن يسمعوا منه كلمة جامعة يتبينون بها الإسلام الذي شرفهم الله عز وجل به عقيدة وسلوكا. وقد لاحظتم النبي عليه الصلاة والسلام جمع عشرة أمور هي من كليات الإسلام، ثم أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يودعهم في هذا اللقاء، وأشاء أن يستخرج منهم شهادة أنه يرحل إلى الله وقد أدى الأمانة التي طلبت منه. هذا باختصار جانب من المعاني الكبيرة لحجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الآن ندرس هذه النقاط التي افتتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه. نعم. عندما قال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا المكان أبدا. نعم. وقال فإني لا أدري لكن الله عز وجل كان قد أوحى إليه وأعلمه أن مهمته قد انتهت وأنه عما قريب لاحق بالرفيق الأعلى. نعم. طيب. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ يخاطب، لكن هل كان يخاطب هؤلاء؟ لا، كان يخاطب هؤلاء الآلاف المؤلفة، الله أعلم كم كانوا، وكان يخاطب الأجيال الآتية في أشخاصه، يعني كان يخاطبنا نحن في مظهر هؤلاء الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب كيف افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه؟ رأسا هكذا: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ بكلمة لا إله إلا الله بالعقيدة، بدأ بهذه النقطة، ولكأن الباري عز وجل كشف له عن سجاف الغيب وأعلمه ربنا سبحانه وتعالى أن الانحراف الذي ستقع فيه أمته بعد الهداية إلى الإسلام إنما يتمثل في الهرج الذي سيكون، في الفتن التي ستشتد، في القتل الذي سيستحر، والقتل الذي سيستحر لا بين المسلمين والكافرين، لا بين المسلمين أنفسهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر، بدأ خطابه وافتتحه بهذا الأمر الخطير جدا. هذه صيغة الخطاب والتحذير: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، يعني حرام على بعضكم، حرام دماء بعضكم حرام على البعض الآخر، كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في شهركم هذا، نعم شهر الحج، في بلدكم هذا بلد الأمن والأمان مكة. نعم. والغريب أيها الإخوة أن هذا الكلام يطرق سمع المسلمين اليوم في من أقصى العالم الإسلامي إلى أقصاه، وأكثر المسلمين عن هذا التحذير ساهون لاهون. لاحظوا الفتن كيف تستشري. أنا لا أستشكل هجوم أعداء الإسلام على الإسلام، هذا شيء طبيعي، هذا منذ فجر الإسلام موجود، الصراع بين الحق والباطل موجود، لكن المصيب العمياء، المصيب الدهماء، أننا ننظر فنجد المسلمين يتعارجون ويتقاتلون. يعني أن أعداء الإسلام يقتلون المسلمين بسلاح المسلمين بل بأيدي المسلمين. ما الذي يجري الآن في العراق؟ نعم، ما الذي يجري الآن في أماكن كثيرة تعرفونها؟ نعم، القتل يستحر بين المسلمين أنفسهم، بل باسم الإسلام يتم هذا، باسم الإسلام يتم هذا الذي تراه. والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه نعم يضج في أذهاننا وفي أسماعنا، وليس ثمة من ملتفت ولا معتبر بهذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أظن أننا لن نستطيع أن نسترسل في شرح خطبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس، نرجع تتم إن شاء الله إلى الدرس الآتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على ما أنعمت، اللهم لك الحمد على ما أوليت، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، فنسألك اللهم أن ترحم ضعفنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا، وأن لا تحاسبنا على شيء منها لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا، نحن نستغفرك الساعة من كل ذنب قوي عليه بدننا، نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب، فاغفر لنا ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك وإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا يا ذا الجلال والإكرام، فاجمعنا اللهم عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم عافنا من سائر الأسقام والآلام والمصائب يا ذا الجلال والإكرام، عافنا اللهم في أبداننا، عافنا اللهم في أهلينا، عافنا اللهم في أزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. هون اللهم علينا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله هب طالحينا لصالحين، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك ورحمتك. اللهم إنا ننتظر غيثك فأغثنا، اللهم إنا ننتظر رزقك الذي يهمي إلينا من سمائك، فارزقنا، رزقنا يا رب العالمين، لا تحرمنا من عطائك، لا تحرمنا من مننك ومنحك، فأنت ربنا الكريم، ما عهدناك إلا كريما غفارا رحيما مجيبا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.